إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه حقيقة جلية سطرها القرآن الكريم قبلا، وقد اتضحت لنا اتضاحا عينيا في هذه الأيام، فصرنا نرى أن كثيرا من الناس، وأقصد بذلك جموع المسلمين، في غفلة. إنهم في غفلة وشرود عن الحق، وبعد واضح عن الصدق، فكانت النتيجة عقوبة التيه، تلكم العقوبة التي ضربها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، ونخشى أن تضرب علينا إذا طال بنا الأمد فقست قلوبنا. أيها الكرام المسلمون، إن الغفلة داء عضال يستوجب منا مزيد جد واجتهاد لاستئصال هذا الداء من القلوب والأفئدة، وإلا فإن مصيرنا كمصير بني إسرائيل، تيه وضلال وإغواء وسير في عكس الاتجاه الصحيح، وهذا كله ستكون عاقبته الغرق، كما سطر القرآن الكريم في قصة موسى وفرعون ومن تبع فرعون. ولهذا أردت أن أذكر فطر المسلمين الباقية بحقيقة دامغة سطرها القرآن الكريم في محكم التنزيل. قال ربنا تبارك وتعالى بعد الاستعاذة والبسملة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آيات حفظها الصغير وهرم عليها الكبير بحاجة إلى تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات ومثيلاتها إلا للتدبر والتفكر والعمل، وإلا كانت حجة على صاحبها يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال ربنا تبارك وتعالى محذرا متوعدا، قال ربنا: ألهاكم التكاثر، شغلكم وألهاكم التلهي بالتكاثر، وهذا لا يكون إلا من قلوب صدئة ونفوس بعيدة عن منهج الله ورسوله. هذه القلوب التي هي الأوعية الحقيقية للجسم، وهي بمثابة التحكم الرئيس التي تتحكم في الأفئدة. لك أن تتخيل أن هذه الأدوات التي تتحكم في أفئدة الخلق وتتحكم في الأجسام أنها صدئة وأنها خريبة، وأن الفطرة فيها قد انتكست وانتقست، ستكون العاقبة هي الخذلان لهذه الأجسام وتلك الأفئدة. إن التلهي بالتكاثر، والتكاثر كما قال علماء التفسير هو من التفاعل، وهو التباهي بكثرة الأموال والأولاد والأغراض والبناءات، والتلهي بالدنيا عن مراد الله تبارك وتعالى من خلقك فيها، فكل هذا داخل في معنى التكاثر. لك أن تتخيل أنك من أصحاب الله، حتى أن التلهي صار سمة ملازمة لك، حتى أن التلهي صار صفة ملازمة لك، فأنت تتلهى بما لا يجوز لك التلهي به عن مراده سبحانه وبحمده. ألهاكم التكاثر. لطيفة ذكرها إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير القيم في تأويل هذه الآية: ألهاكم التكاثر. إن الله تبارك وتعالى أبهم التكاثر، ولم يعين في كتابه في هذه الآية المتكاثر به. لمن؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفيه دلالتان. الدلالة الأولى هي تبشيع صفة التكاثر، أن الله تبارك وتعالى أراد ذما مطلقا لهذه السمة وتلك الصفة، أقصد صفة التكاثر، أن يسعى الناس إلى هذا حتى يوصفوا به، كقولنا: شغلك اللهو واللعب عن المذاكرة مثلا، حتى صار سمة لك أيها الطالب أنك مشغول عن المذاكرة، أنك تتلهى بذلك عن الواجب العيني عليك، ألا وهو المذاكرة والمتابعة. نعم، هذه دلالة لإبهام المتكاثر به. والدلالة الثانية، وعليها أغلب المفسرين وجمهورهم، أن الله تبارك وتعالى أبهم المتكاثر به لإرادة الإطلاق والعموم، فكل ما تحتمله الآية من معنى داخل فيه دخول الأولية. فربنا تبارك وتعالى حين ذكر التكاثر في هذه الآية بين أن المتكاثر به، وهو الولد والمال والجاه والبناء والسلطان والإماء والعبيد وما يتشهى ويتلهى به، نهانا ربنا تبارك وتعالى عن الانشغال به عن مرادنا في هذه الدنيا. ما مراد الله تبارك وتعالى من خلقي وخلقك؟ ما المراد؟ إنها آيات واضحات وقانون بين. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما المراد بالعبادة؟ إن بعض السطحيين وبعض السذج يعتقدون أن العبادة هي مجرد دمعتين في ركعتين، وإذا هل هلال رمضان فإنما هو صيام يومين، وإذا كان هناك ثم مال فزكاة قرشين. هذا كله لا مراد به، هذا يسمى بالدين الشعائري، الدين الشعائري الذي يريده أعداء الملة والدين هو غير مراد الله تبارك وتعالى منه. إنما مراد الله تبارك وتعالى من خلقك أن تكون له عبدا ظاهرا وباطنا. أنت شاب، من الله عليك بالفتوة، من الله عليك بالقوة، من الله عليك بالمنعة. مراد الله تبارك وتعالى من خلقك ليس مجرد أن تصلي ركعتين، ليس مجرد أن تأتي لتركع ركعتين في يوم الجمعة وأن تستمع إلى عظة من هنا وهنالك ثم تنقضي مسرعا إلى ما أنت عليه. لا، ليس هذا مراد الله من خلقك، وإنما مراد الله من خلقك أيها الكريم الفاضل أن تكون لله عبدا ظاهرا وباطنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، دي هي اللي فيها المشكلة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن العلمانيين ومن سار في فلكهم يقولون لا، لله الصلاة والنسك وليس له أن يتحكم في حياتنا. فتقول لهم مستفهما مستنكرا، ألم يقل الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين؟ فتكون النتيجة أنهم يقولون لا، الله له الصلاة والصيام والزكاة والحج، أما حياتنا بكل مشتملاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والتعليمية ليس لله أن يتحكم فيه، وإنما نديرها نحن بمنطق المنفعة واللذة. ألا خفتم وخسئتم وقد آل إليكم الأمر فما رأينا إلا فشلا. وهذه عاقبة من تنكب الصراط المستقيم وابتعد عن منهج الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر. لك أن تتخيل أن هذه العقول الفارغة وأن هذه القلوب النافرة وأن هذه الفطر المنتكسة تتشهى بما هو فاني على ما هو باقي، وتريد أن تعمل هذا الزماني النسبي وأن تجعله بديلا عن كتاب الله المقدس. ذم ربنا تبارك وتعالى هذا في كتابه، فقال سبحانه ألهاكم التكاثر. وقد بينت لك أن التكاثر هو التباهي بكثرة بني فلان على بني فلان، وهذا موجود، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الخصلة باقية في الأمة، وهي الفخر بالأحساب والنياحة على الميت. فهل فينا من يفخر بحسبه ونسبه وجاهه وسلطانه؟ والجواب نعم بكل ثقة واقتدار، لأن البعض يعتقد أنه يركن إلى ركن ركين بهذا التلهي وهذا التشتت. ألهاكم التكاثر. إذا تلهى الناس بالتكاثر أصابهم هذا الداء، ألا وهو داء الغفلة، فتراهم يكرهون ذكر الموت وينفرون ممن يذكر بهذا. لك أن تتخيل أن فلانا يرابي يتعامل بالربا حتى صار علما على ذلك. ده لما تيجي تقول له خلي بالك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يقول لك يا عم شوف لنا سيرة تانية الله يبارك لك. شاب من الرجالة اللي قاعدة دي تيجي تقول له حتما ستموت، حتما يقينا، لأن الدنيا لو دامت لغيرك ما وصلت إليه. يبص لك كده من فوق لتحت يقول لك سيبها لله، إنها إشكالية كبرى. ألا وهي إشكالية ماذا؟ إشكالية سيطرة الغفلة على هذه القلوب، بحيث تصير الغفلة محركة بالنسبة لك، فلا تقول ولا تسمع ولا تبطن إلى حقائق الأمور. فذم الله تبارك وتعالى الأسباب المؤدية إلى ذلك. وقاعدة علماء الأصول رحمه الله تعالى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. ألهاكم التكاثر. في فترة الله لا يبطل هذا اللاهي إلى أنه يخصم من عمره في كل لحظة، وأنه يسرق، وأن عمره يتخطف منه، لأنه لا سيفاجأ بكبر سنه وبلوغه. قد كان طفلا صغيرا وفجأة صار شابا في المرحلة الثانوية، وفجأة صار في الأربعينات، وفجأة كبر هذا الرجل وشاب ووهن عظمه، وقيل له يا حج فلان في هذه الفترات لا يبطل هذا الإنسان إلى أنه سيسأل عن الصغير والكبير في هذا العمر. الفضيل بن عياض جاءه رجل فقال له الفضيل: كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. فأجاب الفضيل الفقيه: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تصل. فقال الرجل إجابة العارف بالله الواثق به: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تخطف عمرك من أليس مصيبة؟ أليس تفلت الأيام والليالي منك عطلانا كارثة؟ ففهم الرجل مراد الإمام فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أعلمت معناها ولا أنت بغبغان كل شغلك إن أنت تردد وخلاص؟ فقال: علمت أني لله عبد وأني إلى الله راجع. فقال له: من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع علم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. ألهاكم التكاثر. ثم يأتي العبور الأول لهذا الإنسان بعد حياته الدنيا الطويلة: حتى زرتم المقابر. وهنا ذهب علماء التفسير إلى أن المراد بالزيارة هنا الموت، وهذا قول جماهير المفسرين. وقال بعضهم: حتى زرتم المقابر أي ذهبت
أهدتم لها وأنتم في غيكم وتلهيكم فتفاخرتم بما كان لكم من أنساب سابقة.
بيحصل؟ بيحصل. تلاقي واحد رايح كده هو والشلة بتاعته. خلي بالك جدا الله يرحمه ده كان عمدة البلد، ده كان عمدة جديدة، ده كانت الناس كلها بتمشي هنا تبص له ايه، هو المأمور بتاع المكان ده. يا راجل هو فيه هنا مأمور وغفير؟ تتعجب. حتى زرتم المقابر. ولكن يزول عجبك إذا ذهبت لزيارة المقابر فوجدت فلانا من أصحابك قد ذهب كما يقولون لإقامة الواجب. الواجب اللي هو إيه؟ سمع إن أبو واحد صاحبه توفي أو أبو واحد صاحبه بيحتضر، فيقوم لابس جري ويقوم نازل. وصاحبنا اللي لبس جري ونزل ما صلاش، ليه؟ هو ده وقت الصلاة دلوقتي، احنا عايزين نلحق. وصاحبنا ما قراش أذكار الصباح، ليه؟ لأنه ما بيصليش الفجر، الباشا بيصحى العصر. وصاحبنا نزل جري على فلان المحتضر. طب انت حضرتك هتعمل ايه؟ المفروض ان انت مسلم، واحنا لسه قايلين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وايه ومماتي، قلنا لمن؟ لله. كما ان الله عز وجل شرع لك احكاما في حياتك فشرع احكاما لك في مماتك. تبدا الوفاه عندنا بالاحتضار. طب لما يبقى المحتضر ده بيحتضر، اللي حواليه يعملوا ايه؟ يصوتوا ويولولوا وينطموا ويدعو بدعوى الجاهلية ويرتكب كبيرة من أكبر الكبائر. ده حق؟ لا، ده باطل، ده من الكبائر. يبقى المسلم السني هيعمل ايه؟ هيقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني انت لو تعمل كده ولا انت هتقول لي زي الجماعة العلمانيين والله كل واحد حر بقى يقول ما يقولش، واخد بالك هو ونصيبه؟ لا، هتقول، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة ولا يوفق لقولها الا من عاشها في الدنيا. لا يوفق لقولها إلا رجل صدق في عشق لا إله إلا الله والمنافحة عنها والذب عن أهلها. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى جرت عادة الله الكريم بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. يلقى لا إله إلا الله حتى إذا شخص بصره ماذا نفعل؟ لا نقول إلا خيرا، نقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب إنا لله وإنا إليه راجعون. نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما الجماعة هنا ما بيصلوش على النبي ولا إيه؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها فنظر إليه حتى إذا شق بصره، أي شخص بصره، قال إن الروح إذا قبل تبعه البصر. فقام ناس من قومه فولولوا. عارف أنت الجماعة اللي إيه بيجامله؟ بيجامل. ما هي الولية لو جاته ما جملتش وصوتت يبقى ما قامتش بالايه؟ ما قامتش بالواجب، فبيجامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تحضر مجلسكم هذا فلا تقولوا إلا خيرا. اللهم اغفر لأبي سلمة وارحم وعافه واعف عن الحديث. ثم يغسل صاحبنا وفق الكتاب والسنة مش احنا لسه قايلين ان الانسان في حال حياته له احكام؟ نعم، كذلك الغسل والتكفين له احكامه الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة. بس احنا عندنا في البلد واحد كده ايه على طول بيقوم جايب الزبون ومدخله كده وخلاص وانتهى الموضوع واقم الصلاة وبالسلام. هذا من العبث الذي سيسأل عنه صاحبه يوم القيامة إن كان قد أوصى به، وسيسأل عنه أولياؤه يوم القيامة لخيانتهم الأمانة. فلا يغسل والدك أو إخوانك إلا من كان عارفا بأحكام الغسل والتكفين متسننا. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40. والحديث رواه الحاكم بإسناد لا بأس به. قام صاحبنا بالغسل والتكفين، ثم بعد ذلك هيأ هذا المتوفى للصلاة، وانطلق الناس به ليصلوا عليه في مسجد جامع ليصلي عليه أهل الصلاة. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. لما تيجي تدعو أصحابك وإخوانك للجنازة استنظر، ادعو من ستشعر أن دعاءه سيكون شفيعا لوالدك. بس في واحد ما يعرفش إلا الحشاشين، وما يعرفش إلا الربويين، وما يعرفش إلا الزناة، وما يعرفش إلا تارك الصلاة، وما يعرفش إلا الناس اللي نايمة عن صلاة الجمعة، وما يعرفش إلا الناس العاقة، وما يعرفش إلا الناس المتمردة على شريعة الله وتوصف المنافحين عن دين الله بأنهم تجار دين، ما يعرفش إلا الأشكال دي. فلما يجي يدعو هيدعو مين؟ قل كل يعمل على شاكلته هيجيب أشكاله، وستكون العاقبة ندما لأن هؤلاء قد يشفعوا في صاحبنا فيوردوه النار. ثم يصلى عليه ويذهب به إلى المقابر، يذهب به إلى المقابر بنظمر شديه وحدوه لا إله إلا الله، صلوا على النبي، صلينا عليك يا نبي، واخد بالك ده كلام حق؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. تذهب إلى المقابر في سكينة وفي هدوء، ثم يبدأ أهل الصلاح كما غسلوه وكفنوه وفق أحكام الشريعة، يدفنوه ويلحدوه في قبره وفق سنة رسول الله. فينزل واحد عارف أحكام اللحد والشق، ويبدأ ينزل صاحبنا لتهيئة القبر أولا، ثم يدخل هذا المتوفى على سنة رسول الله فتكون رأسه إلى القبلة ورجله العكس، ثم يظهر شيئا من رأسه ويحثو عليه حثوات من تراب ويقيمه على شقه الأيمن، وهو في هذا وقبل هذا يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. فإذا فرغ صاحبنا من لحد هذا المتوفى قام وأغلق عليه بابه، ثم قال: سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. حتى زرتم المقابر، في الآية دليل على عقيدة من عقائد أهل الإسلام، ألا وهي عقيدة البعث بعد الموت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. العيال اللي طلعنا في المقدر جديد يقول لك ما فيش حاجة اسمها موت، ولا سؤال في القبر ولا عذاب في القبر، بيسمعوا العيال بتوع التلفزيون كتير فبيقلدوهم كده زي البغبغانات. فيقوم الشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه، كانت الأيام بتاعت موضة التمرد على الشريعة والفكر اليساري، فيقوم رادد يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لن تبعث الأجسام، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. حتما ستموت، فإن كنت ملحدا أو إن كنت متمردا فحتما ولا بد ستوضع في قبر. فإن كنت ملحدا وتنكر البعث والحساب والسؤال في القبر فإننا نثبته، سينفعنا هذا في ديننا ودنيانا. في ديننا هذه عقيدتنا نحن المسلمين السنة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد فدخل قبره أتاه ملكان فأقعدانه فسألاه: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم الحديث؟ كلها عقائد ثابتة بالقرآن وصحيح سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده هيفيدني في ديني. طب والدنياي؟ ما هو الإنسان اللي عارف إن في بعث بعد الموت، وفي سؤال وحساب، وفي حاجة اسمها المرحلة الثانية، العبور اللي بعد كده، العبور الثاني، العبور الحقيقي بقى اللي هو دار القرار، إما إلى جنة أو إلى نار، هينضبط صح ولا لا؟ هينضبط، والانضباط ده هيبقى انضباط فردي وسيعود نفعه على الجماعة. لك أن تتخيل أنني أعرف وأوقن أنني سأموت، سأحتكر سلعة، سلعة زي سلعة الرز مثلا، ولا زي سلعة الزيت، ولا سلعة السكر مثلا، وأنا رجل بقى من رجال الأعمال، ولا رجل مسؤول في هيئة، سأحتكر هذا. ورسول الله قال: لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا آثم يلحقه الإثم، لا سيما إذا كان الاحتكار في قوت ضروري، وأنت تعلم جيدا عوز الناس وحاجات الناس إليه. مش هيحصل. لو أنا عارف إن أنا هموت وسأبعث بين يدي الله وهتفرح قدام العالمين، لن أظلم، لن أظلم إن كنت مسؤولا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل الظلم ظلمات يوم القيامة، وهيجي بقى الظالم وله غدراته وفجراته تحت إسه، ويتفضح في العالمين، ويبدأ يحاسب وينكل به على كل ظلم. سبحان الله العظيم. إذن الدين أو الديانة تنفعك وتنفع غيرك. قال تعالى: حتى زرتم المقابر. من جملة ما نستفيد من هذه الآية مشروعية واستحباب زيارة القبور للرجال بإجماع المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالله والموت. واختلف أهل العلم في مسألة زيارة النساء للقبور. لا، وإيه ده بيتكلموا عن زيارة النساء زمان رسول الله، ومن تبع رسول الله مش النساء بتاعة القرن 21 اللي رايحة المقابر كأنها رايحة نادي الجزيرة. ده اختلف، هل يجوز لهذه المرأة أن تذهب لزيارة القبور وهي مستترة متجلبة عارفة بأحكام وحرمة الزمان والمكان؟ لا، فذهب بعضهم إلى تحريم هذا تحريما مطلقا، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهو حديث حسن بالشواهد عندهم. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: أمرنا ألا نذهب للقبور ولم يعزم علينا، أي لم يوجب علينا. فالجماعة قالوا خلاص، يبقى المرأة لا تذهب لزيارة القبور ولكن تقعد في البيت وتدعي ربنا للإيه؟ للمتوفى. ولكن جمهور أهل العلم على جواز ذهاب المرأة للقبور إذا استترت واحتسمت وتعرفت على أحكام المكان وتأدبت به، لا شقت جيب ولا صوتت وولولت ولا وزعت رحمة. ازاي يا راجل، ده احنا عندنا الأربعين لازم نوزع فيه رحمة، والثانوية لازم نوزع فيها رحمة، كل الكلام ده بدع. للرسول عمل أربعين ولا عمل ثانوية ولا عمل كلية، أمال الناس هتعمل ايه؟ هتروح تدعو الله تبارك وتعالى لهذا المتوفى. بس أمي واختي وبنت خالتي بيروحوا يقروا القرآن كله هناك، هل هذا صحيح؟ هو مما اختلف أهل العلم فيه. والصحيح الذي أتدين به إلى الله تبارك وتعالى أنه لا يصل للميت إلا ما وصى الشارع على الوصول إليه، وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. طب ما قالش يقرأ القرآن له؟ لا. طب ولو ما كانش صام الفريضة، دخل عليه رمضان قعد 5 أيام وتوفي، قال رسول الله: من مات وعليه صيام، يقصد صيام الفريضة، صام عنه ولي. طب وما كانش حج واعتمر، يجوز لك أن تحج وأن تعتمر عنه بعد حجك واعتمارك عن نفسك، واخد بالك؟ ده كله منصوص عليه. نعم، إذا تعمل بالمنصوص عليه. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. إنها كلا الزاجرة التي تأتي للزجر والرد، كلا سوف تعلمون. سوف تعلمون حقيقة أن التنهي عن مراد الله والواجبات والمندوبات سيكون سببا لعذابكم في قبوركم، ثم سيكون سببا لندمكم يوم بعثكم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، والآية مطلقة للكفار ولأهل الإسلام على الراجح. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين، العلم هو ما له دلائل حقيقية تبرهن إليه، هذا العلم وصف باليقين، أي الذي يراه الإنسان ويشاهده، هذا يقال له علم اليقين. أما حق اليقين فهو ما يحس به الإنسان ويلمسه، أما صدق اليقين ف فهي المرتبة التي يصل إليها من من الله عليه بالولاية والارتقاء في مدارج السالكين. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون هذه الحقائق التي أشرنا إليها سلفا في القارعة والتي سيتبعك وسيتبعها نص القرآن في آيات جزء عام لتقرير الحساب والجزاء، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إنها لام القسم، لترون الجحيم حقيقة في قبوركم ويوم القيامة. اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد، فأفيقوا حتى لا تروا الجحيم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ثم لترونها عين اليقين. نعم، لترون كل ما ذكرنا من سؤال في القبر، ثم نعيم أو عذاب فيه رغم أنف منكري عذاب القبر، ثم بعد ذلك بعث، ثم سؤال وحساب، فمنهم آخذ كتابه بيمينه في أرض المحشر، ومنهم آخذ كتابه وراء ظهره، ثم وقوف أمام الملك سبحانه وبحمده، وأمامه كفتان توضع فيه كل أعماله، ثم بعد ذلك تقاد إلى صراط، ثم إلى جنة أو نار، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هل تدري أنك في نعيم؟ نعيم إيه يا رجل؟ ده احنا أيامنا ما يعلم ده إلا ربنا. نعيم إيه؟ إن رسولك محمد بيّن هذا المعنى في حديثين. الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث المطرف بن عبد الله بن السخير رضي الله عنه. لما تسمع اسم صحابي قل رضي الله عنه، ما سمعتش رضي الله عنه، إن في فرق بينك وبين المسلم، أنت كرجل مسلم سني، الفرق اللي بينك وبين الشيعي الرافضي المجرم إيه؟ إن أنت بتقول أبو بكر، ها، عمر، عثمان، علي، وأنت ماشي بقى. التاني بيقول أبو بكر لعنه الله، يعني العيال هناك في قم والنجف بيقولوا إيه؟ اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبو بكر وعمر. بيتقرب إلى الله بلعن الصحابة بزعم أن هؤلاء سرقوا الولاية من آل البيت فجعلوا الحكم والخلافة فيهم. رخر بيقولوا على جبريل خان الأمين، خان الأمين ليه؟ لأنه لما نزل الأمانة بتاعة سورة الولاية زعموا نزلها على رسول الله فسرقها ومسحها أبو بكر وإيه؟ وعمر. مش قضيتنا. يبقى عن المطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله تعالى ألهاكم التكاثر الآيات، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات نظر إليه وقال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما تصدقت فأبقيت، وأكلت فأفنيت، ولبست فأبليت. قاعد تقول مالي مالي مالي، والمال مال الله وأنت مستخلف فيه، بس الناس بيجي لها الجشع، جشع حب التزود من المال والتزود من السلطة والتصارع والتقاتل على هذا المعنى. وأظن كله شايف دلوقتي، رغم ان الكل هيموت وهتبقى ايامه ما يعلم بها الا ربنا، رخر جه رجل جاء الى هارون الرشيد. طبعا هارون الرشيد في كتب التعليم المزورة رجل رقاص وسكير وبتاع حريم، ولا الكلام ده حقيقي، الكلام ده مش حقيقي خالص. فجاء الفضيل، جاء له رجل وبيقول له يا هارون اتق الله، خلي بالك ده داخل على مين؟ على الرجل الكبير. بيقول له يا هارون اتق الله، طبعا ده لو ايامنا الله يرحمه طبعا. فقال له اتق الله، فقال له عظني، فقال له عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال له أصبت زدني، قال يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور، قال أصبت زدني، قال فإذا النفوس تحشرجت في ظل شاهقة القبور، هنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فراح هارون سايب كده كرسي الملك اللي كان بيتمطع عليه، وراح نزل على الارض وساجد وبكى بكاء ادهش الحاضرين، وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يقول مالي مالي، سلطاني سلطاني، اعلامي اعلامي، قنواتي قنواتي، جاهي جاهي. يقول كل هذا ورسول الله يجرده من كلها، فهل نصدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى؟ الحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به الجوع يوما. أنا بتكلمك عن مين؟ أنا بتكلمك عن سيدنا رسول الله اللي هو الرجل الأول في الأمة، صح؟ وكان النبي ده حاكم، يعني قبل مع النبي هو حاكم لدولة اسمها دولة المدينة، صح؟ يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني مفيش فرق كبير بين خزانة الدولة وبين خزانة الشخصية، ولكنه رسول الله. فما كان منه إلا أن خرج قد أخرجه كنب الجوع، فإذا بأبي بكر وعمر يقابلانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجكم؟ قالوا خرجنا ضوغا، وفي لفظ خرجنا طلبا للطعام. فقال والله ما أخرجكما إلا ما أخرجني. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إلى بيت من بيوت المدينة، فقابل رجلا من الأنصار من أهل اليسار، وراح واخده وبتاعه ودخل بيه. الراجل ده ما صدق النبي عليه الصلاه والسلام يجي له، هو ومين؟ الوزير الاول والوزير الثاني ابو بكر الوقت عمر رضي الله عنهما. فافسح لهم ثم اكلوا، وبعدما اكلوا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. طب ده اكل اشحات، ده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم. لا، وانظر الى مين؟ ابو بكر وعمر. وعندنا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي كان يتضاغى من الجوع وعلى الرغم من ذلك يقول لهم النبي منبها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أوجه هذه الرسالة من منبر رسول الله إلى كل مسلم أيا كان موقعه ومنصبه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ أيها الكرام المسلمون، توفي رجل يوم الاثنين الماضي من أقربائي، كان رجلا عاميا. هذا الرجل العامي رجل بسيط جدا 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 جدا، رجل مهندس سافر السعودية عشان يشتغل، التزم مع الناس الطيبين اللي هناك، رجع متدين، تزوج امرأة صالحة حفظت القرآن الكريم كله، الاثنين طلعوا أسرة مسلمة، طبيبة وطبيب ومهندس، الثلاثة حفظوا القرآن الكريم كله، الأولاد والتحوا وتسننوا، قعد عليهم وربى أكثر من 15، 6 أخواته والباقي دول ولاد أخواته، ثم أصيب بالسرطان مرض العصر، ففضل ملازم للفراش 2 سنين، لم يتضجر ولم يتسخط على قدر الله، وكان يقول كلمة واحدة كلما زرناه: أخشى من ليلة القبر. هذا الرجل توفي يوم الاثنين الماضي رحمة الله عليه، وكنا نسمع كثيرا عن أناس صالحين في السلف يقولون لفظ الشهادة ثم يموتون وتفيض أرواحهم إلى باريهم، فرأينا ذلك في الرجل. إن الرجل قد أصيب بغيبوبة كاملة كلية، ولم يفق إلا لحظات شهد فيها شهادة الحق والصدق 2 مرات، ثم فاضت روحه إلى باريها. دعيت إلى غسله فتشرفت بغسله، فكان أيسر الغسل الذي مر علي في حياتي، وكانت صلاته مباركة. هو رجل عامي لا يأبه له كثير من أصحاب الفضائيات، فاجتمع في جنازته 30 داعية من كبار دعاة مدينة المنصورة، واجتمع شباب متسنن لا حصر له، لا يعرفه أحد ولكن الله يعرفه. ترى ماذا كان بينه وبين ربه في نفس الزمان الذي تعيش أنت فيه، أنت وفي نفس الفتن التي تحياها أنت، وفي نفس المشكلات التي تحياها أنت، وجد هذا الرجل الصالح الذي مات على الإسلام والتوحيد، وقد سمعت الآن طرفا من قصته. فهل ستخرج من مسجد كما دخلت يا أبو زيد جمال مغزت؟ أفيق يرحمكم الله، أفيق، فإن ربنا قضى في كتابه فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وأعظم ما كسبت أيدينا أن نغفل عن الله. أعظم شيء أن لا ندرك أننا لله عبيد، وأننا سنسأل عن الصغير والكبير، أننا لله عبيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يمسكنا بالحق وأن يثبتنا عليه. اللهم إنا نسألك يا ربنا في ساعتنا هذه وفي يومنا هذا أن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك يا سيدنا أن تهدينا وأن تثبتنا فيما بقي من حياتنا. اللهم نجنا من الذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر. اللهم إنا نسألك أن تهدي كل ضال عاص يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقه الهداية قبل الممات. اللهم أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين، نج شباب هذا البلد من العلمانية، نج شباب هذا البلد من الإلحاد، نج شباب هذا البلد من المخدرات والدعارة والتدخين. نجي بنات هذا البلد من أدعياء تحرير المرأة والزنا الفجر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أطفال هذا البلد وأن تنقذ أسر هذا البلد. اللهم ارحمنا وثبتنا ونجنا واسترنا يا رب العالمين. اللهم نصرك للإسلام والمسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم بارك للمجاهدين في جهادهم، بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. اللهم نصرا للإسلام في أرض الشام، اللهم نصرا للإسلام في فلسطين، اللهم عزا للإسلام وأهل السنة في العراق، اللهم عزا للإسلام في اليمن، اللهم حقنا لدماء المسلمين في ليبيا ورهنجا وبورما وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من التشيع والتنصير، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الخنا، واحفظ بلاد المسلمين من الربا، واحفظ بلاد المسلمين من تفشي الحرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم انتقم من ميليشيات الشيعة، اللهم انتقم من ميليشيات الحشد الشعبي الذين استباحوا الدماء والأعراض من أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا وارزقنا الثبات واليقين، واحفظنا من الغفلات يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.